قال سعيد بن زيد وقال لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق.
أي بعد الخلفاء الأربعة العشرة الباقون أو الستة الباقون من العشرة، أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة الستة الباقون من العشرة، جمعهم ابن أبي داود في عقيدته في بيت واحد يقول: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم العشرة، تمام العشرة هؤلاء الستة. لا شك أيضا أنهم من قريش، فسعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل، أبوه زيد كان ممن وحد الله تعالى في الجاهلية وترك عبادة الأصنام وترك الأكل مما أهل به لغير الله، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نفيل، سعيد بن سعد بن عمرو بن نفيل، شهد لسعيد بأنه من أهل الجنة، أي من هؤلاء العشرة. كذلك عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. عبد الرحمن أسلم قديما بدعوة أبي بكر، فإن أبا بكر كان على صلة ببعض قريش، فكلمهم وبين لهم الآيات والمعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروا إلى الإسلام. كان اسمه عبد عمر، ثم لما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن، فكان بعض قريش يدعونه يا عبد عمر فلا يجيبهم، ف فإذا دعي بعبد الرحمن أجاب من دعاه. قد تقدم أنه من الذين جعلهم عمر في الأمر، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. هؤلاء الستة جعل عمر الأمر شورى فيهم، فمنهم عبد الرحمن شهد له بأنه ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وهو من الذين بشرهم بالجنة في هذه الأحاديث التي أعد فيها عشرة بأنهم من أهل الجنة. ومن فضله أنه من الذين كانوا على جبل أحد لما ارتجف وتحرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فهو من الشهداء. الشهداء ليس خاصا بمن قتل في سبيل الله، فقد قال الله تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فشهد له بأنه من الشهداء. وقد قيل إن المراد شهداء هذه الأمة، وقد ذكر الله أن كل من آمن بالله ورسوله فإنه من الشهداء في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. كان عبد الرحمن لما هاجر آخى بينه وبين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد: هلم أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي؟ فقال: بارك الله لك في مالك وفي زوجتك. ثم قال: دلوني على السوق. فدل على السوق فصار يتجر، ثم إنه صار ذا مال، كان من أثرياء الصحابة وأغنيائهم. قدمت عير له مرة وجاءت إلى المدينة والناس في حاجة، فجاء إليه التجار فرغبوه في أن يبيعهم، وأعطوه مثلا فائدة في المئة مثلا خمسة أو ستة، ولكن قال: قد أعطيت فيها في المئة ألفا. فتصدق بها وقال: إن الله قد أخبر بأنه يضاعفها أضعافا كثيرة في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تصدق بها كلها، وكان رضي الله عنه إذا أوتي بالطعام الشهري بكى حتى يتركه، إذا تذكر حالة الصحابة الذين كانوا في جهد جهيد. وبكل حال فهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. مات سنة 32 في السنة التي مات فيها العباس رضي الله عنه. أما طلحة بن عبيد الله فهو أيضا من العشرة ومن المهاجرين ومن من قريش يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، فهو من بني تعيم بن مرة الذين منهم أبو بكر. كان أيضا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده. لما كان في غزوة أحد كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصيب في رميه إذا جاء أحد من المسلمين ومعه سهام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقها وانثرها لطلحة، فيأخذها طلحة فيرمي بهم يرمي المشركين. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد النبي عليه السلام أن ينظر إليهم ويرفع قال له: لا ترفع صدرك يصيبك ساهم، نحري دون نحرك. وكان يقيش بيده يتلقى السهام التي يرمى بها، يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، أصابتها سهام فصار فيها عيب. وذلك بلا شك من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزبير ابن العوام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. ولما ندب أصحابه في ليلة من ليالي الخندق من يذهب فينظر إلى المشركين وما فعلوا، فلم ينتدب إلا الزبير، فبعثه وفداه بقوله: فداك أبي وأمي كما سمعنا. الزبير من بني أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. الزبير أيضا من المهاجرين، من المهاجرين الأولين، وله قرابة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. وقد كان من المجاهدين، من الذين بذلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله. إن كان كما سمعنا من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى فداه بقوله: ارمي فداك أبي وأمي. قتل هو وطلحة في سنة 36 في وقعة الجمل، لما خرجوا مع أهل الجمل وحصلت الوقعة التي حصلت بينهم وبين علي، فتبرأ علي ممن قتلهم. وبكل حال فهم مجتهدون، حصل منهم هذا الاختلاف لأنهم أرادوا بخروجهم تتبع قتلة عثمان كما تقدم. لا شك أن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الستة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالجنة. أما أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح فهو أيضا من المهاجرين، وقد أسلم قديما وهاجر، خرج أبوه مع أهل بدر من المشركين، ولما رآه أبوه مع المسلمين حاول أن يقتل ابنه لأنه مسلم، ولما لم يجد بدا قتل أباه لكونه مع المشركين ولكون أبيه يريد قتله. نزل فيه قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخرها. فهو من الذين لم يوادوا المشركين ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة. هو من الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، مات رضي الله عنه سنة 18 في خلافة عمر، مات قبل عمر في الطاعون الذي سمي بطاعون أمواس، وقد كان عمر أمره على الغزاة بعد موت أبي بكر لما عزل خالدا، جعل أبا عبيدة هو القائد لأن أبا عبيدة هو أسبق من خالد بن الوليد وهو أفضل منه، فقدمه وجعله هو الخليفة هو الأمير القائد لتلك الجيوش. وحصل في وقته فتوحات عظيمة بقيادة أبي عبيدة. فهؤلاء هم الخلفاء، وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين ساعدوهم والذين كانوا معهم، نشهد للجميع بأنهم من أهل الخير وبأنهم كانوا من أهل الجنة كما شهد لهم بذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهناك مجموعة آخرون من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نشهد لمن شهد له بذلك ونترضى عن الجميع كما ترضى رضي الله عنهم في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد علم الله تعالى أنهم أهل لرضوانه، كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا دليل على أنه غفر لهم ولو عملوا ما عملوا. وإذا صدر منهم ذنب على تقدير أنه ذنب فإنه مغفور بهذا الوعد الكريم من الله تعالى، فكيف مع ذلك تتصدى لهم الرافضة وتسبهم وتضللهم، أو تزعم أن فضائلهم التي فضلوا بها كانت قبل ردتهم. الرافضة يدعون أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حيث منعوا عليا حقه من الولاية، فلما منعوه أصبحوا بذلك مرتدين. هكذا تدعيها وهذه الرافضة. ومتى منعوه حقه من الولاية والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر عليا، وأقر أبا بكر أن يصلي، وأبو بكر هو صاحبه في كل الحالات والأوقات. فكيف اتفق الصحابة كما تزعم الرافضة على أن حرموا عليا من الولاية فأصبحوا بذلك مرتدين؟ كيف يرتدون وقد زكاهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوانه، وسماهم السابقين الأولين، وسماهم أهل البيعة بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهكذا أيضا غيرهم من بقية الصحابة الذين لهم سابقة وفضل نعترف بفضلهم ونؤمن بسابقتهم وننزلهم منزلتهم ونعرف لكل منهم حقه وسبقه ونتبرأ ممن ثلبهم وعابهم وقدح في دينهم وعبادتهم وتسلط عليهم كما تفعله هذه الرافضة الذين نصبوا عداوتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والله يحكم بينهم يوم القيامة، والله لا يهدي القوم الظالمين.
التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون من سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من نفر قليل نحو 14 نفرا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال: في ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصى النبي صلى الله عليه أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم زين، ثم علي بن الحسين، زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا في اثني عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال، وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان. بل لن يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر.
قد ذكرنا من فضائل الصحابة سيما العشرة أنهم اجتمعت فيهم ثلاث البشائر: البشارة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، وذكرهم كما تقدم. البشارة الثانية أنهم من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. البشارة الثالثة أنهم من أهل البيعة، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه البشارات الثلاث كلها يعني داخل فيها هؤلاء العشرة، بل هم أولى بها وأقدم، وغيرهم من الصحابة الذين حضروها لهم فضل ولهم سابقة. فنقول: أهل بدر الذين شهدوا وقعة بدر 310، هؤلاء قد قال الله لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والرافضة تدعي أنهم ارتدوا وكفروا، إلا علي ونفر قليل. الذين بايعوا تحت الشجرة كما سمعنا أنهم 1400 وزيادة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وأخبر الله بأنهم كأنهم بايعوا ربهم في قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقد صار في هذا شرف لهم وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم بعض المتأخرين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: كيف السبيل إلى تقضي مدح من؟ قال: الإله له حسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. فأي مدح أكبر من هذا المدح؟ مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نحمد الله أن جعلنا مسلمين، نحمد الله أن جعلنا سنيين، نحمد الله أن جعلنا من المنعم. لما نرى من كثرة المنحرفين، لما نرى من كثرة المعرضين الذين سول لهم الشيطان وأملى لهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ نحمد الله أن لم يجعلنا أن ما جعلنا من المعتزلة، لم يجعلنا من المنكرين للقدر، لم يجعلنا من المجبرة، لم يجعلنا من الرافضة، لم يجعلنا من أية مبتدعة، بل جعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة، بكتاب الله الذي جعله هدى لمن سار عليه، نورا يهتدى به ويحتذى حذوه، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبيل النجاة، هي سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وما أكثر الغرق في هذه الأزمنة، ما أكثر الغارقين. إذا رأيت هؤلاء قالوا: نحن أهل نجاة، وهم شيعة ورافضة. إذا رأيت هؤلاء قالوا: نحن أهل النجاة، وهم خوارج وإباضية. إذا رأيت هؤلاء قالوا: نحن أهل النجاة، وهم مبتدعة باغيون. إذا رأيت هؤلاء قالوا: نحن أهل النجاة، ويسمون أنفسهم حداثيين مثلا، أو الماليين أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يدعون أنهم على الحق والصواب، وما أبعدهم عن الصواب، يرون الحق أبلج، يرون النور المستقيم والهدى القوي، وهم عنه معرضون. أدل وأكبر مثال ما مر بنا في هذه الأيام، في هذه القراءات منذ شهر أو أكثر من شهر، في الكلام على الصحابة رضي الله عنهم. ما ذنب الصحابة حتى تقدح فيهم الرافضة؟ أيقدح فيهم لأنهم حفظوا السنة؟ أيقدح فيهم لأنهم بلغوها؟ أيقدح فيهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام؟ أيقدح فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم حفظوا على الأمة دينها؟ أيقدح فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم الذين فتحوا البلاد، لأنهم الذين نصروا الله ونصروا رسوله؟ هذه مآثرهم. متى كان للرافضة مثل هذه المآثر حتى يلعنوهم ويسبوهم ويكفروهم ويتهموهم بأنهم منافقون وبأنهم ضالون وبأنهم مبتدعون وبأنهم حسدة خائنون؟ هذه الأوصاف تنطبق على الرافضة أتم الانطباق. وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منها براء، نشهد بذلك ونذين به. مر بنا أن الرافضة يكرهون لفظ العشرة، لفظ كلمة عشرة، لماذا؟ لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 في الجنة، فهؤلاء 10 لما كانوا يكفرونهم صار لفظ 10 عندهم ممقوتا مكروها، لا يقبلونه ولا يتقبلونه. مع أن إذا نظرنا في هؤلاء 10 وإذا هم يستثنون منهم واحدا فقط هو علي، وأما بقيتهم بينهم يلعنونهم ويشتمونهم، فالذين يكفرونهم منهم 9 من هؤلاء 10، والتاسع 10 يوالونه ويتولونه. لماذا كرهتم لفظ 10 ولم تكرهوا لفظ 9؟ أليس ذلك من الخطأ؟ ما ذنب لفظ كلمة 10؟ ما ذنبها مع أنها وردت في كلام الله تعالى وفي كلام الرسول وفي كلام أهل العلم، ورد ذكرها وتكرر، ولم يرد ما يفيد ذمها، ولكن في قلوبهم حقد على هؤلاء 10 ما عدا عليا، وحقد أيضا على جميع الصحابة إلا أفرادا منهم قلة قليلة. إذن فهذا عيب وخطأ ظاهر. قلنا إنهم تمسكوا بالحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه 12، ثم قال كلهم من قريش. هذا الحديث يقولون هو حجة لنا على أئمتنا 12، هذا الحديث في كتابكم رواه مسلم في صحيحه، إذن أنتم ترون الأحاديث التي تؤيد مذهبنا، هكذا يقولون. نقول هذا الحديث صحيح في أرواه مسلم وغير مسلم في كتبهم الصحيحة بأسانيد صحيحة، ولكن لا ينطبق على أئمتكم الذين تدعون، لا ينطبق عليهم، لأنه ينطبق على أئمة لهم ولاية. أئمة لهم ولاية، أئمة لهم إمارة، أئمة وخلفاء لهم أمر ونفوذ وسلطة وأتباع وولاية تامة، يكون من آثارهم الإصلاح العام، ومن آثارهم الاقتداء بهم، ومن آثارهم نفوذ الأوامر، ومن آثارهم تجهيز الجيوش وغزو البلاد وفتحها وجمع الأموال لبيت المال وتصريفها في وجوهها. هل كان هذا لأحد من أئمتكم ما عدا عليا وما عدا الحسن 6 أشهر؟ لم يكن، إنما كانت هذه الولاية لأئمة وولاة كلهم من قريش. مر بنا أن الشارح عد هؤلاء الأئمة 12، فعد الخلفاء 4، وذلك لأنها تمت لهم الولاية، وعد معاوية وابنه لأن معاوية تولى 20 عاما وابنه تولى 4 سنين، وكان لهم ولاية وكان الغزو في زمانهم مستمرا، وعد عبد الملك ابن مروان وأولاده الخلفاء الذين هم 4 من أولاده، وبينهم عمر بن عبد العزيز، قبله ولدان لعبد الملك وبعده ولدان، فهؤلاء 12. صحيح أن لهم ولاية، وأما غيرهم كابن الزبير فولايته ناقصة، وكذلك ولاية مروان أيضا ناقصة، وولاية مروان الأخير الذي هو مروان بن محمد ناقصة أيضا لأنها سلبت منه. إذن فما بقي إلا هؤلاء، أما بعدهم فبخلافة بني العباس خرجت الفتن وكثرت البدع وانتشر الضلال وقربوا اليونان وقربوا الترك ومكنوهم من الولاية، وظهر في ذلك القول بخلق القرآن والقول بإنكار الصفات والقول بالجبر والقول بالإرجاء والقول بالرفض أيضا. تمكن في تلك الأيام أي بعد خلافة بن العباس. إذن فهؤلاء هم الأئمة الاثني عشر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم مروان ثم الوليد بعد يزيد عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك. هؤلاء اثنى عشر. نقول لا شك أن الرافضة عندما يدعون الأئمة الاثنى عشر أنهم أئمتهم، نقول صحيح أن عليا له خلافة وهو من الخلفاء الراشدين، وأما الحسن فليس له خلافة، إنما استولى ستة أشهر ثم تنازل لمعاوية. أما الحسين رضي الله عنه فلم يتم له ولاية، وإنما وعده أهل العراق بأن يبايعوه ثم لما جاءه قتل. أما ولده الذي هو علي بن الحسين زين العابدين فهو عالم من العلماء ولكن لم يكن له ولاية، وهكذا أولاده الذين تسلسلوا منه إلى أن كان آخرهم الحسن بن محمد العسكري، هو آخر السلسلة الذين هم من ذرية زين العابدين. الحسن العسكري ليس له ولد، لم يخلف، ولما كان إماما عند الرافضة رأوا أنه لا بد أن يكون له ولد فجعلوا له ولدا، ولكن جعلوه مختفيا، ادعوا أن له ولد اسمه محمد بن الحسن وأنه مختفي وأنه سيخرج، وادعوا أنه دخل سرداب سامراء وأنه سوف يخرج. وقد ذكرنا شيئا من كلامي عن هذا المنتظر عندهم، فعرفنا بذلك أن هؤلاء الأئمة الذين هم أئمة الرافضة ليس لهم ولاية ولا نفوذ ولا سلطة ما عدا علي والحسن بضعة أشهر، ثم بعد ذلك بقوا كأفراد قريش وكسائر العلماء الذين لهم معهم علم ومعهم من العلم ما يعملون به أو يدعون إليه، وليسوا وحدهم، بل في زمانهم علماء من قريش ومن غير قريش قبلهم وبعدهم يماثلونهم أو يفوقون كثيرا منهم. فما الذي خصص هؤلاء حتى تجعلوهم أيها الشيعة أئمتكم دون غيرهم، مع أنه لا مميز لهم ولا شيء يخصصهم؟ فالحاصل أن هذا القول الذي هو استدلالهم بهذا الحديث لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يقوم أو يليه اثنى عشر كلهم من قريش، ليس فيه حجة لهم بل هو حجة عليهم، فلينتبه لذلك. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى وإياه: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرين. الناس وذرياته المقدسين من كل رزق، فقد بنى بالاتفاق تقدم بعضنا ورد بالكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بدماء يدعى فتين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي يذكركم الله في يد بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في يد بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد بيا من النفاق، لأن أصل الرفق إنما أحدثه منافق زنجين قصده إبطال دين الإسلام والقتل في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يرسل دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بوليس بدين النصرانية، أظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله رضي الله عنه. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصرية، لم يتمكن ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله، فهرب منه إلى قرطيس، وخبره معروف في التأريخ، وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خبايا بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكى القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا: إنا أن يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم سلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تميم وعلي وبني أمية وبني العباس، وأن علي يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا آلست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين.
بعد أن ذكر الخلفاء العشرة ذكر بقية الصحابة وذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شيء من فضائل الصحابة جميعا أو بعضهم كقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400 وزيادة رضي الله عنهم. كذلك أيضا قد أخبر تعالى بأنه رضي عنهم في آيات أخرى كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات كثيرة كما تقدم، وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في الصحابة رضي الله عنهم، وما ذاك إلا أنهم فاقوا غيرهم بالصحبة. متى يدركهم غيرهم؟ متى يصل إلى ما وصلوا إليه؟ لقد سبقونا وسبقوا من قبلنا بصحبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبقتالهم معه وجهادهم، وبإيثارهم له، وبإنفاقهم أموالهم في سبيل نصرته، وبالأخذ عنه والتعلم منه، وبالقيام بعده بالسنة وتبليغها، وبالجهاد في سبيل الله معه وبعده. متى يدركهم غيرهم رضي الله عنهم؟ هذا الحديث الذي سمعنا هو حديث غدير خم. الصحيح منه هو ما رواه مسلم عن زيد ابن أرقم رضي الله عنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد حجة الوداع، وأقبل على المدينة أو في أثناء الطريق، نزلوا في موضع يقال له خم، وكان هناك غدير، فأقاموا عليه يوما أو بعض يوم، فخطبهم وأوصاهم في هذه الخطبة، وذكر لهم قرب أجله، وكأن الله تعالى قد أطلعه على قرب وفاته، فقال: إنما أنا منذر بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه. رسول ربي بمعنى الملك الذي يقبض روحي فأجيبه وأخلف فيكم ما يقوم مقامي. ذكر أنه تارك فينا ثقلين. الرواية الصحيحة قوله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي. وصحيح أنهما المرجع والذي يرجع إليه عند التنازع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. هكذا قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وفي هذا الحديث: إني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يقول الراوي: فقلنا لزيد: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم الذين حرموا الزكاة بعده، يعني بني هاشم الذين لم تحل لهم الزكاة. فعد منهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل أبي طالب وآل عقيل، يعني بني هاشم. فكأن زيدا يقول إنه يقصد بذلك أقاربه أن يستوصى بهم خيرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لما ذكر له العباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فدل على أن لأقاربه الذين هم بنو هاشم ميزة وفضيلة، وذلك لشرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم صفوة صفوة، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من العرب إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. والحاصل أن هذا الحديث فيه أن أهل البيت هم بنو هاشم، وفيه شهادة زيد لأرقم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. إذن لعلكم تسمعون الرافضة دائما يقولون: نحن نوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتعيبوننا لأننا نحب أهل بيته؟ إنما ذنبنا أننا أحببنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذنب من أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدندنون دائما بأنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: كذبوا. أهل بيته صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم نساؤه، وهم يعادون نساءه، أو أغلب نسائه أشد العداوة. أهل بيته يدخل فيهم أعمامه وبن عمه آل العباس، وهم يعادون العباسيين وذريتهم. أهل بيته يدخل فيهم أيضا أقاربه من بني هاشم، حتى من ذرية أبي لهب، ولو كان أبو لهب وأبو طالب مات كافرين، لكن من ذريتهم من هو من بني هاشم، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرافضة تتبرأ منهم ولا تخص إلا عليا وبعض ذريته، بعض لا كل. يعني مثلا ابن الحنفية لا يجعلون له ولاية وإن كان من ذرية علي. إذن فأهل بيته يبقى هو علي وولداه فقط، وذريته أين نساؤه؟ ألسنهن في بيوته صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. هذه البيوت التي قال الله: قرن في بيوتكن، أليست بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزلهن فيها؟ أليس الله تعالى يقول: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم؟ ما هي؟ هل له بيت خاص أو بيوت خاصة ليست بيوت أزواجه؟ لم يكن له إلا بيوت أزواجه، بيوت النبي. إذن فبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته هي التي أنزل فيها نساءه، فأهل بيته وأهل بيوته أقربهم نساؤه من أهل بيته. لا ننكر أن فاطمة من أهل بيته، لا ننكر أن زينب ابنته امرأة أبي العاص من أهل بيته فهي ابنته ولها ذرية، لا ننكر أن رقية وأم كلثوم اللتين تزوجهما عثمان من أهل بيته فهما بناته، ولكن لا تعترف الرافضة إلا بفاطمة فقط وأولادها. أليس هذا هو الغلط؟ أليس هذا هو الخطأ؟ ننتهي من هذا. نقول بعد ذلك: نعرف أن واجب الصحابة وواجب أمهات المؤمنين على جميع المؤمنين الترضي عنهم ومحبتهم والاعتراف بحقهم والاعتراف بفضلهم. ونقول: إن من أحب الصحابة ومن أحب أمهات المؤمنين فهو كما يقول الشارح بريء من النفاق، وأما من أبغضهم فإن في قلبه نفاق. ساق الشارح رحمه الله قصة ابن السوداء الذي هو عبد الله بن سبا، أظهر محبة علي في أول الأمر وأظهر نصرته، ولكن هو منافق دخل في الإسلام متسترًا لأجل أن يفسد على المسلمين دينهم، بل وليفسد على المسلمين عقولهم. كان يهوديًا، ولكن لما رأى الإسلام انتشر ورآه تمكن غاضه ذلك أشد الغيظ، فعند ذلك فكر في حيلة يفسد بها على المسلمين عباداتهم وديانتهم، فأظهر التمسك وأظهر التعبد وأظهر التدين وأظهر الصلاح وأظهر الموالاة، ثم أظهر محبة علي أول الأمر وأظهر الثأر له، وسعى في الفتنة التي حصل بسببها قتل عثمان رضي الله عنه، فهو الذي أثار أولئك الثوار أو كثيرا منهم، وهو الذي نشر مساوئ لعثمان أنه فعل وفعل، فجمع جموعا من العراق وغيره وسار بهم مع الذين ساروا إلى أن حاصروا عثمان، وكانت نهاية أن قتل. ولما بويع علي رضي الله عنه أظهر أولا موالاته، ثم بعد ذلك فكر في أن يفسد على أوليائه دينهم، فقال إن عليا هو ربكم، إن عليا هو الله، فلماذا لا تعبدونه؟ اعبدوه كما تعبدون الله. ما قصده بذلك إلا ليفسد عليهم دينهم. فصدقه خلق كثير من السبائية، ولما خرج علي مرة سجدوا له وقالوا أنت إلهنا أنت ربنا تعالى الله. اعتذر علي وقال توبوا، أنا ابن امرأة تأكل القديد، أنا مولود وسوف أموت، كيف تجعلوني ربا؟ فقالوا أنت إلهنا. ماذا فعل بهم؟ مشهور أنه أحرقهم، خد لهم أخاديد وجعل يستتيبهم فلا يقبلون ولا يتوبون، بل تمسكوا بمقالتهم وقالوا الآن عرفنا أنك الرب لأنك تعذب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، الآن عرفنا أنك إله. ومع ذلك صبروا على أن يحرقهم، حرق مستمر إن شاء الله من نار الدنيا إلى نار الآخرة، كان يدعو بهم ويحرقهم ويقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرا، غلام له، فصار يدعوه ويحرقهم ويقذفهم في النار واحدا واحدا. هؤلاء أول الغلاة، ولا يزال لهم ورثة يدعون أن عليا هو الله، حتى يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، حيدرة يعني علي، أي لا إله إلا علي تعالى الله. من إله الناس قبل علي؟ من إله الناس بعد علي؟ ولكنهم لا يعقلون. معلوم أيضا أن هذا المنافق له ورثة. من ورثته؟ ورثته فرقة قد يكون بعضهم موجودا الآن يقال لهم الباطنية، ويسمون أيضا القرامطة، ولهم عدة أسماء، لهم ثمانية أسماء مذكورة في بعض الكتب، تكلم عليها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس وغيره. فأشهرها أنهم الباطنية. لماذا؟ لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، يقول العلماء في وصفهم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. حقيقة أنهم لا دين لهم، دخلوا في الإسلام تسترا، حيلتهم أن يفسدوا عقائد الناس. لعلكم فقهتم كلام الشارح الآن حيث ذكر مبدأهم لما أنهم صاروا على هذه العقيدة الفاسدة. عقيدتهم لا نتطرق لها، فهي طويلة وطويل الكلام عليهم، لكن فعلهم الذي يقتنصون به الناس ويصطادون به الجهلة ظهروا في آخر القرن الثالث وتمكنوا، ولما تمكنوا رأوا أن أهل العراق وأهل خراسان، إيران وما اتصل به، قد تمكن فيهم حب أهل البيت، فقالوا نقتنصهم بهذه الحيلة، ندعوهم إلى حب أهل البيت. وكان ذلك بعد موت الحسن العسكري الذي هو آخر خلفائهم وأئمتهم الأحياء، والذي يدعون أن ولده محمد بن الحسن دخل السرداب، فصاروا يقولون نحن نذر بين يدي المهدي، المهدي سيخرج قريبا فبايعونا على ما نحن عليه. كان من أشهرهم رئيس من رؤسائهم وقادتهم يقال له ابن ديصان، وكان من دعاتهم، وكان منزله في المنطقة الشرقية في القطيف الآن. فالقطيف هذا معدن كفر منذ القدم. فاجتمع عليه خلق كثير، خرج مرة من العراق متوجها إلى القطيف، وفي أثناء الطريق رأى رجلا يسوق له حمرا، فقال له كلمات يدعوه بها، فقال إنني أدعو إلى نصرة المهدي، وأدعو إلى أمر أدعو إليه فيه النصر. كان ذلك الرجل يقال له حمدان قرمط. حمدان قرمط هذا كان جاهلا، ولكن انخدع بابن ديصان هذا، فلما انخدع به قال أنا الذي أتقبل منك، وأنا الذي أنصرك، وأنا الذي أواليك، فأفشي إلي كل ما تريد. فصار حمدان هذا من أنصاره، وكثر أتباعه، وصار النسب إليه أكثر، حتى سموا قرامطة نسبة إلى حمدان هذا القرامطة. فكثروا وتمكنوا واستولوا على هذه المنطقة الشرقية، بدرجة أن الخليفة العباسي أرسل إليهم إلى أميرهم يخوفه ويقول له لا تخرج عن الطاعة فإننا سنقاتلك. فقال إن عندي أكثر من 100,000 يفدوني بأنفسهم، لو أمرت أحدهم لم يعصني. ثم قال لأحدهم قم فألق نفسك من هذا الشاهق، من هذا الجدار الرفيع. فقام ذلك المسكين وألقى نفسه على أم رأسه فسقط على البلاط فمات. فقال عندي 100,000 كلهم يفدوني كما فداني هذا، كلهم في طاعتي. أتظن أني أخافك يا عباسي يا خليفة العباسيين؟ لا أخافك. كثرت شوكته وعظم أمره هذا القرمطي وهذا هؤلاء القرامطة الذين هم باطنية. لعلكم تذكرون حادثتهم الشنيعة التي هي أشنع الأمور ما هي؟ هي قتلهم الحجاج في الحرم المكي، والحجاج يطوفون بالبيت العتيق في سنة 317 عندما توسط الحجاج في يوم التروية وهم يطوفون محرمين، لم يشعروا إلا وقد سل ذلك القرنطي سيفه وسيوف أصحابه وأخذوا يقتلون الحجاج قتلا ذريعا، فجعل الحجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأستارها، وجعل يقتلهم وهو كذلك ولا يبالي بهم، حتى قتل من شاء منهم وقذفهم في بئر زمزم حتى امتلأت من القتلى، وحتى امتلأت الساحة من القتلى والله حسبه. كان من أمره أن خلع كسوة البيت وفرقها بين أصحابه، وأصعد رجلا يقلع ميزاب الكعبة، ولكن ذلك الذي صعد ليقلعها سقط على أم رأسه فمات إلى النار، فخاف الملعون أن يكون هناك عقوبة، ولكنه قلع الحجر الأسود وخرج به، وتوجه إلى توجه هاربا لمن معه ومعه الحجر الأسود، وقد أفشى القتل في الحجاج، وبقي الحجر عندهم 22 سنة إلى أن رد في سنة 39 بعد أن هددوا بعد أن ضعفت شوكتهم. وبكل حال فهؤلاء ورثتهم، الرافضة هم ورثة القرامطة، ورثة الباطنية الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فكيف يوثق بمثل هؤلاء ويدعى أنهم إخوان لنا وأنهم من أهل الإسلام ومن أهل الولاية إذا كانت هذه سوابقهم وهذه أحوالهم؟ تعرفون أن من مبادئهم التقية، وهي أنهم يلعنون الرافضة ويلعنون الشيعة أمام أهل السنة، ويترضون عن الصحابة في ظاهر أمرهم، ولكنهم كالذين قال الله فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تعالى الله عن قولهم، كأنهم يستهزئون بالله ويستهزئون بالمسلمين. هذه مقالة هؤلاء، إذن كيف يوثق بهم؟ عرفنا أن من أحب الصحابة رضي الله عنهم وأحب أمهات المؤمنين ووالاهم وسار على نهجهم فهو إن شاء الله بريء من النفاق، وذلك لأن محبتهم تحمل على اتباعهم، تحمل على تقليدهم، تحمل على العمل بسنتهم وبنقلهم وبما جاء عنهم. أما بغضهم أو بغض أحد منهم أو تهمتهم بأنهم خانوا أو أنهم كذبوا، فهذا سوء ظن بالله أنه ما حفظ كتابه وأنه ما حفظ دينه، وتكذيب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلينتبه لمثل هذا، وليعلم أن محبة الصحابة رضي الله عنهم إن شاء الله براءة من النفاق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في حق الأنصار، فالمهاجرون بطريق الأولى، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك نقول: نحن نحب أهل البيت، نحن نحب علي رضي الله عنه وزوجته وكذلك أولاده، ونبرأ إلى الله من كفرهم أو ضللهم، نحبهم ونشهد الله على محبتهم، فبماذا تطعنون علينا يا معشر الرافضة؟ نحن نحبهم أشد من محبتكم لهم. فلو قلتم مثلا إن من أحب عليا لزمه أن يبغض أبا بكر، قلنا كذبتم، أبو بكر هو صديق علي وهو حبيبه. سمعنا قول الشارح أو ما نقل الشارح رحمه الله أن علي رضي الله عنه كان يؤدب من فضله على أبي بكر وعمر، والله لو خرج علي لأدب هؤلاء الرافضة الذين يشتمون أبا بكر وعمر ويشتمون أجل الصحابة ولنكل بهم، ولكنهم قوم لا يعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا تحقيق الإيمان به ما جاء عنه، نعوذ بالله من الشقاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من سيء الأخلاق. ورد عن بعض السلف في النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. من علامات الإيمان محبة الصحابة، ومن علامات النفاق بغض الصحابة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وورد أن علي رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ويقال كذلك أيضا في بقية الصحابة أنهم جميعا حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله فيما مر بنا. وذكر الشارح أن أول من أظهر هذا الرفض منافق، أول من دعا إلى مذهب الرافضة رجل من المنافقين يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبا، يهودي دخل في الإسلام متسترا وأراد أن يفسد على المسلمين عقيدتهم ودينهم، وقلده مع الأسف هؤلاء الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة فهم أتباع ذلك المنافق. وسيرته مشهورة ذكر بعضها الشارح رحمه الله، وتوسع المؤرخون في ذكر نفاقه وما دعا إليه. كذلك أيضا ورث الرافضة والسبئية من هم أشد كفرا ونفاقا، وهم الباطنية أو القرامطة، فرقة ظهرت في آخر القرن الثالث وتمكنت في أول القرن الرابع، وظهر لهم فساد كبير ومقالات شنيعة. يقول فيهم بعض السلف أو علماء الأمة: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يذكرون أن الذي حملهم على الدخول في الإسلام الإفساد على الأمة، إفساد العقائد، إخراج الأمة من عقيدتها وهي الإيمان بالله والإيمان بالبعث وما أشبه ذلك، عقائدهم كفرية. تمكنوا مع الأسف في آخر القرن الثالث، يعني في حدود سنة 270 إلى حدود سنة 330 وهم متمكنون من البحرين والأحساء والقطيف والخليج هذا كله، وصلوا إلى حدود العراق وأغاروا على العراق مرارا وقتلوا وسبوا. وذكرنا أنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم إلى أن ضعف أمرهم في سنة 339 و300. لا شك أن أمرهم ظاهر في أنهم كفرة فجرة. كيف تمكنوا؟ رأوا أن أهل العراق وأهل إيران وأهل تلك البلاد قد تمكن من قلوبهم حب أهل البيت، حب علي وأهل بيته الذي هو مذهب الرافضة، فدخلوا عليهم من هذا الجانب، وبدأوا بأنهم رسل للمهدي، أنهم يدعون إلى المهدي المنتظر الذي هو عند الرافضة محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامرة، والذي لا يزالون ينتظرونه. فهؤلاء القرامطة ادعوا أنهم رسل له وأنهم كمقدمة بين يديه وأنه سيخرج قريبا، فنحن نؤلف من يكون عونا له حتى إذا خرج يكون له أعوانا، وحتى يقضي على الدولة العباسية وعلى الدولة العبيدية وعلى الدولة كذا وكذا حتى لا يبقى أحد ضده. هذا تفكيرهم، فانخدع بهم خلق كثير وفعلوا الأفاعيل. لما أنهم فعلوا تلك الأفاعيل ظهر للناس فسقهم وكفرهم. ذكر المؤرخون أنهم حجوا مرة، ولما كانوا في أثناء الطريق مقبلين على حدود الضريبة التي هي محرم أو ميقات أهل العراق، قبل ذلك بقليل اتفقوا بحجاج العراق فقتلوا الحجاج الذين أميرهم رجل من بني العباس، ولم يبقوا منهم إلا من شذ، قتلوهم وأخذوا ما معهم من الأزواج والرواحل، وهرب من هرب من سلم منهم، والذين هربوا راجلين ماتوا أيضا أو أغلبهم ظمأ وجهدا. فهذه حيل هؤلاء المنافقين الذين ورثتهم في القطيف وفيما حوله من هؤلاء الباطنية، وسموا بذلك، سماهم أهل السنة لأنهم يبطنون الكفر، يظهرون أنهم يحبون أهل البيت، يظهرون أنهم يوالونهم وأنهم أتباع علي، يقولون للناس ادعوا من رأيتم يقولونه لدعائهم: ادعوهم إلى محبة الآل، ادعوهم إلى محبة أهل البيت، ادعوهم إلى محبة أتباع أو آل المصطفى، فإذا أجابوكم فقولوا لهم: لا نقبل منكم حتى تتبرأوا من بني العباس، وحتى تتبرأوا من الخلفاء، وحتى تتبرأوا من الصحابة، وحتى تتبرأوا من بني أمية ومن كذا وكذا. فإذا تبرأوا منهم واعتقدوا كفرهم وخروجهم من الملة، فعند ذلك تعودون فتقدحون أيضا في إمامهم الذي يتبعونه وهو علي، وتذكرون لهم عيوبه ومثالبه وما نقم عليه، فعند ذلك يبقون مذبذبين فيكونون معكم لا إلى المؤمنين ولا إلى الشيعة، لا سنيين ولا شيعة، يبقون معكم يبطنون ما تبطنون. فاكتسبوا الخلق الكثير بهذه الحيلة. فعرفنا بذلك أن هذه النحلة التي هي نحلة الشيعة مبناها على النفاق. وقد اشتهر أيضا أن الرافضة من مبادئهم النفاق الذي يسمونه التقية، ويقولون: من لا تقية له لا دين له. فتجدهم يشتمون الرافض ويشتمون الرافضة إذا كانوا مع أهل السنة، ويقولون: كيف تزعمون أننا نبغض الصحابة؟ نحبهم، نحب أبا بكر ونحب عمر، الرسول تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر. ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أليس هذا هو النفاق؟ اشتهر هذا عنهم. كلمت أنا كثيرا شيعة البحرين، فقلت لهم: إنكم تسبون الصحابة، ولكن تبرأوا وقالوا: لا نقول بذلك ما معناه. ثم أخذوا يترضون عن الشيخين ويقولون: أليس كذا وكذا. ولكن عندما جاءهم بعض من أخفى نفسه وشتم في ظاهر الأمر الشيخين، وافقوا على ذلك وأخذوا يذكرون مثالب وعيوب الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو النفاق. إذن فالذين يحبون الصحابة من قلوبهم بريئون من النفاق، والذين يبغضونهم أو يبغضون أحدا منهم لم يسلموا من النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذا الكلام يتعلق بأئمة المسلمين وعلماء الدين وعباد الأمة وهداتها الذين هداهم الله وسددهم وأرشدهم وبصرهم بالحق، والذين ورثوا النبوة، والذين حملوا العلم ونقلوه عمن قبلهم ولقنوه وعلموه لمن بعدهم قولا وعملا. قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لسلف الأمة بالخير وبالفضل، فقال: خير هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروي عنه أنه قال لأصحابه: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم. فهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لصدر هذه الأمة بالخير. ولا شك أيضا أنهم يتفاوتون، وذلك لأن فيهم العلماء وفيهم العباد، ولا شك أن العلماء أفضل من العباد. ولهذا في حديث أبي ذر أبي الدرداء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.